الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الاصل الاول. والاصل الاول مبداه ومنشاؤه مبني على معرفه الله تبارك وتعالى وما له من حقوق، واعظم حقه جل في علاه علينا عبادته سبحانه وتعالى سرا وعلانيا على صورة فردية وجماعية. ثم يأتي السؤال الثاني، وهو ما هو الطريق الموصل إلى الله؟ فيأتي السؤال الثاني وهو الأصل الثاني الذي وقفنا عليه. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. سيدكم حفظكم الله، إلى المؤلف شيخ الإسلام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
هذا الأصل مبني على العمل. الأصل الأول هو أصل علمي، والأصل في الإنسان أنه لا يمكن له أن يصل إلى الله عز وجل إلا بعلم وعمل. فالأصل الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفته بربوبيته عز وجل، ومعرفته بما له من حق العبودية. هذا أصل علمي. ثم يأتي الأصل الثاني وهو العمل، وهو العمل. لذلك قال المصنف الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام إذا أطلق فإنه يأتي على معنيين: الإسلام بالمعنى العام، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله عز وجل لأجل الكتب، هذا الإسلام هو بالمعنى العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرحه. المصنف رحمه الله لما كان حديثه عن التوحيد عرف الإسلام بالمعنى العام. الإسلام بالمعنى العام عند آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومن بينهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم والرسل، فإنهم كلهم الإسلام هو دينهم. والإسلام الذي هو دينهم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. تأملوا معي، لو أن رجلاً استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة لكنه لم ير البراءة من الشرك وآله لم ينفعه ذلك، كما نبه عليه الإمام محمد رحمه الله في مختصر السيرة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يدعوهم ما عادوه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لما أظهر البراءة منهم كحال إبراهيم عليه السلام حينئذ تبرأوا منه. وإبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد للمسلم إذا أراد أن يكون مسلما على منهاج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أن يكون مستسلما لله بالتوحيد، منقادا له بالطاعة، وأن يكون عنده البراءة من الشرك وأهله. ومعنى البراءة من الشرك وأهله أن الإنسان يعتقد في قلبه بطلان ما عليه أهل الشرك وبطلان ما عليه المشركون من دين يتقربون به إلى الله عز وجل. هذا معنى البراءة من الشرك وأهله. أي لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن ثم طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته موصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: وهو ثلاث مراتب، أي في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الأنبياء من قبل. الناس في جميع الأديان، في دين نوح، في دين إبراهيم، في دين محمد صلى الله عليه وسلم، في دين الأنبياء كلهم أتباعهم على هذه المراتب الثلاث، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. وأنتم تقرؤون القرآن الكريم وتدركون أن هناك من قوم نوح من بلغوا من الإيمان مرتبة عالية، كما قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا على عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رجلان عجيبان، إيمانهم من الكمال بلغ المنتهى من التوكل، ولكن الباقين قالوا لموسى عليه السلام إذا أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. فالإيمان الناس بالإسلام على مراتب، المرتبة التي هي فيها مفارقة المشركين الإسلام. ما الفرق بين المشرك والمسلم؟ هو هذا إظهار التوحيد والانقياد لله عز وجل براءة من الشرك، هذا هو الإسلام. هذه المرتبة التي هي الأولى، ما نقول الدنيا ما في الإسلام مرتبة دنيا، لكن نقول المرتبة الأولى هي التي يدخل فيها المرء. قالت الأعراب آمنا، ادعوا المرتبة الثانية. معلوم أنه لا يمكن الوصول إلى المرتبة الثانية بدون المرتبة الأولى، فهم بمجرد أن دخلوا في الإسلام ادعوا الثانية. قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذا هذا يحتاج إلى وقت. ففي مرتبة الأولى الإسلام، الأعلى منها الإيمان، الأعلى منها الإحسان. إذن لا بد أن ندرك أن الدين في نفسه كما قال المصنف رحمه الله، وهو يعني هذا الدين، هذا الاستسلام، هذا الانقياد، هذه البراءة. معاني كلمة الإسلام في قلوب الناس على ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ولذلك ليس كل من فقد الإحسان ليس كل من فقد الإحسان لا يكون مسلما، بل ينزل من الإحسان إلى الإيمان. وليس كل من فقد الإيمان يخرج من الإسلام وينزل إلى الإسلام. هذه مسألة عظيمة يا إخوان. الخوارج والتكفيريين ما فهموا هذا، فظنوا أن من انتفع عنه الإيمان خرج من الإسلام. هذا غلط. ليس كل من انتفع عنه الإيمان يخرج من الإسلام، إنما إذا انتفى عنه الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام يخرج من الإسلام، وإلا لا. وأهل السنة يرون الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، فإذا ذكر معا الإسلام والإيمان، إذا ذكر معا فالإيمان يراد به الأعمال القلبية، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة إيش هي؟ علمية ولا عملية؟ علمية. إذا لاحظنا إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإيمان يراد به العلم، يراد به القلب، والإسلام يراد به العمل. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو يظهر باللسان والانقياد له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. إذا نلاحظ الآن أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا فالإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، والإيمان ينصرف إلى الأعمال العلمية القلبية. لكن إذا افترقا، جاء ذكر الإسلام فقط أو جاء ذكر الإيمان فقط، فأحدهما ينوب مناب الآخر، أحدهما ينوب مناب الآخر ويتضمن معنى الآخر، يتضمن معنى الآخر. لذلك قال المصنف: وكل مرتبة لها أركان. لما قال كل مرتبة لها أركان، معنى هذا الكلام أنه لا يمكن للإنسان أن يبلغ المراتب العالية في الإسلام إلا بإيجاد أركانه، ولا يمكن أن يبلغ المرتبة العالية في الإيمان إلا بإيجادها، وهكذا. ولذلك هذه المباني وهذه الأركان مهمة للإنسان أن يعرفها.
قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعباد لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. ودين الصلاة والزكاة وتسيير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
المصنف رحمه الله بيّن من أركان الإسلام 5. معنى هذا الكلام أن من فقد ركنا من أركان الإسلام فإن بناء الإسلام غير موجود عنده. طيب هنا انتبه الآن، الإسلام يبنى على 5 أركان من حيث الإقرار والاستسلام والقيام. إذا في هناك بناء اسمه بناء معنوي وهناك بناء عملي. البناء المعنوي هو الذي يسميه العلماء بالإقرار بالإذعان، تذعن أن أركان الإسلام 5، تقر بأن أركان الإسلام 5، تعتقد بأن أركان الإسلام 5. أما العمل فهذا يبنى على هذا العلم، ولذلك لا يمكن لإنسان أن يصح إسلامه إلا إذا شهد أن أركان الإسلام 5. وهذه الشهادة علم، والشهادة إيش؟ علم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأركان الإسلام من حيث العلم لا بد منها، ما يقبل أن أحد لا يأتي بها، حتى لو كان فقير يجب أن يقر بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. طيب يقول: أنا ما عندي مال ليش أقر؟ لا، لازم تقر، لأن القضية الآن قضية علمية، البناء ما يتم. معناه أنت تقول بناء الإسلام لا يتم إلا بهذه الأركان 5 بغض النظر عن العمل. طيب إنسان عاجز فقير ما عنده مال يقول: لماذا أنا أقر بأن الإسلام الحج من أركان الإسلام؟ يقول: الإقرار لا بد منه. فقد الإقرار يعني خروج من الإسلام، عدم الإقرار يعني عدم الدخول في الإسلام. انتبهوا الآن، إذا أركان الإسلام الركن ما به بناء الشيء، وإذا انهدم الركن انهدم البنيان. ومعنى هذا الكلام أنه لا يمكن أن يصح إسلام بدون هذه الأركان 5، بدونها إيش؟ عملا ولا علما؟ علما، إقرارا، إذعانا، هذا معنى. طيب إذا كان إنسان عاجز ما استطاع أن يصوم لا يكفر، إنسان فقير ما عنده مال يزكي ما عليه شيء، طيب إنسان عاجز ما قدر يحج ما عليه شيء، لأن المقصود هو الإقرار والإذعان، المقصود هو الإقرار والإذعان. أما العمل فسيأتي معنى أن أو نذكره الآن. يقول عبد الله بن أبي مليكة: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فمعنى هذا أنهم لا يكفرون بترك الصيام ولا بترك الزكاة ولا بترك الحج. لذلك المصنف رحمه الله يقول: أركان الإسلام 5. هذا البناء الأول، المرتبة الأولى لا تتم عندك وفي قلبك إلا أن تقر بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذه الشهادة واحدة. طبعاً إذا أطلقت كلمة الشهادة شهادة التوحيد فالمقصود بها أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لماذا لا نكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله ولا بد من أشهد أن محمد رسول الله؟ لأنه بعد مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح التعبد إلا من طريقه، فلا بد من ضميمة شهادة الرسالة مع شهادة التوحيد. لأنك لما تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله، طيب كيف تعبده؟ بالهوى؟ براسك؟ بعاداتك؟ لا، أشهد أن محمدا رسول. فهي ضميمة، فهي ضميمة شهادة التوحيد، وهي واحدة، شهادة الرسالة وشهادة التوحيد هما معا. وهذا من معاني قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا وتذكر. هذا معنى ورفعنا لك ذكرك. ولذلك أنت في التشهد تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الأذان نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة الثالث، وصوم رمضان الرابع، وحج بيت الله الحرام هذا الخامس. ثم ذكر المصنف الأدلة على هذه الركان الخمس. قال: دليل الشهادة قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قالوا من قصد: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي شهادة عظيمة. وذلك يقول بعض العلماء: أعظم مشهود، أعظم مشهود به شهادة التوحيد. أعظم شيء يشهد به شهادة التوحيد، وهو أعظم ما شهد الله به، وأعظم ما شهدت به الملائكة، وأعظم ما شهد به العلماء، وأعظم ما شهد به الخلق شهادة التوحيد. تأملوا هذه الكلمة العظيمة، ما أعظمها، ما أكرمها على الله، لأن فيها الفاصل بين الإيمان وبين الكفر والشرك. لذلك الله جل في علاه شهد بهذه الشهادة إظهارا لمكانتها، ورفعة لدرجتها، وإعلانا بشأنها، وضم مع شهادته شهادة الملائكة المسبحة بقدسه: شهد الله أنه لا إله، والملائكة وأولو العلم. الله، ولو لم يكن في فضل العلماء إلا هذه الآية لكانت، أن الله جل في علاه جعل شهادة العلماء مقرونة بشهادة نفسه وبشهادة الملائكة المسبحة بقدسه. ومن وأعلى أولي العلم هم الرسل والأنبياء، ومن أخذ علمهم، ومن لم يأخذ علمهم فليس من أهل العلم. ولذلك الله عز وجل قال: وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. هذه شهادة عظيمة، لذلك الله شهد بها. قال: ومعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ بعض الناس يقول: لا خالق إلا الله. صحيح، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لكن هذه الكلمات ما هو تفسير لا إله إلا الله. هذه الكلمات معانيها صحيحة لكنها ليست تفسيرا لا إله إلا الله. قد مر ذكر ذلك معنا. قال: ومعناها لا معبود حق أو بحق إلا الله وحده. ما الدليل على أن المقصود بلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ انتبه. أولا، كلمة إله، كلمة إله في اللغة العربية معناها المعبود، هذه واحدة. الثانية، أن النزاع لم يكن في الخالقية ولا في الرازقية ولا في المالكية، كان النزاع بين الأنبياء وأقوام في العبودية، لمن العبادة؟ فهم يقولون للأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والوسطاء، والرسل تقول: لا لا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا هذه المعاني تؤكد لنا هذا التفسير الصح. ومما يزيدك وضوحا أن الله في القرآن قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذا الله هو المعبود بحق. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لذلك يقول العلماء: شهادة التوحيد مبني على ركنين، شهادة أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين. الركن الأول النفي، لا إله. الركن الثاني الإثبات، إلا الله. فأنت حينما تقول لا إله إلا الله أتيت بالتوحيد. لو قال إنسان: الله معبودي، الله خالقي فقط، وسكت وما حصل، لا يكفي، بل لا بد أن تقول: الله معبودي لا معبود لي سوى، وهو معنى لا إله إلا الله. فإذا لا بد من النفي والإثبات معا. قال: إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك. هذه الكلمة العظيمة، وهي مأخوذة من كلام ابن عباس، كما أنه لا شريك له في ملكه ف فلا شريك له فيه. أنا أضرب لك مثال الآن. لو أن رجلا، انتبهوا له، لو أن رجلا ربته أمه وأبوه في غفلة عنه لا يدري، في غفلة عنه ولا يدري، حينما كبر وأصبح كبيرا وإذا بهذا الولد يذهب ويخدم أباه ويعق أمه، ماذا يقول الناس؟ يقول الناس عن هذا الرجل مجنون، أمه التي ربته وقامت عليه، أبوه الذي ما عرفه، كيف يفعل هذا؟ على الأقل كان الواجب أن يبر أمه ويبر أباه بدون عقوب. طيب إذا علم العبد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتفسيره الذي يوضحها، حتى لا يفهم قائل أن هذا التفسير من عند نفسه، من وين جاب أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. قال: قوله إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم. هذه الآية فيها ثلاث فوائد مما أخذناها. الفائدة الأولى فيها تفسير الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والي. هنا قال إنني براء مما تعبدون، فكل معبود سوى الله لا بد أن تتبرأ منه، كل عبادة تصرف لغير الله لا بد أن تتبرأ منه. ثم في قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، في إشارة إلى معنى لا إله إلا الله. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أن الكلمة التي تركها إبراهيم في ذريته هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال وقوله، يعني الآية الثانية أيضا تفسر معنى التوحيد، معنى الشهادة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا بمعنى سواء بمعنى عدل، كلمة عدل، كلمة إنصاف. كيف يعني كلمة إنصاف؟ اسمعوا، اسمعوا وتعرفون كلمة إنصاف. قل يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل، إنصاف بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. ليش لا نعبد إلا الله كلمة إنصاف ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب؟ لأن لاحظوا الآن، لو قالوا هم لا، إحنا عندنا نعبد عيسى، واليهود يقولون عزير، والمسلمون يقولون محمد، لكان كل واحد عنده عصبية لمن؟ لنبيها، ما هي كلمة إنصاف. لكن لما قال لا نعبد إلا الله، أنتم تقرون بالله، الله هو الخالق الرازق المالك، إذا نعبد الله. أنتم يا أيها اليهود تقولون الخالق، الله هو الخالق الرازق المالك، تعبدون الله، ونحن المسلمون نقر بأن الله الخالق الرازق المالك، نعبد الله. لا نعبد أحدا سوى الله، لا نعبد أحد سوى الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. أنتم اتركوا أحباركم ورهبانكم، لا تعبدونهم، ونحن لن نعبد الأولياء ولن نعبد الصالحين، نعبد الله. لذلك كانت هذه الكلمة كلمة إنصاف، كلمة إنصاف، أنك تدعو خصمك إلى شيء لا يخصك، تدعو خصمك إلى شيء يفرحه وهو يقر به ويفرحك وأنت تقر به، وهو حق الله جل في علاه، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر دليل الشهادة، قال: ودليل الشهادة أن محمد رسول الله، الآية في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم. قال بعض المفسرين: من أنفسكم، يعني من بني آدم، وليس ملكا تقولون ما نستطيع نقتدي فيه، لا، من أنفسكم، أي من جنسكم. هذا تفسير من أنفسكم، يعني من جنسكم، لأنه لو كان ملكا لادعيتم أنكم لا تستطيعون الاقتداء به، من أنفسكم. وقال بعض المفسرين: من أنفسكم، أي منكم يا معشر العرب، فأنتم تعرفون، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يشار إليه بالأمانة والصدق قبل نزول الوحي، عزيز عليه معنا. أحسن ما قيل في تفسير عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن يدخلكم في العنة والمشقة. وقيل عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن تقعوا في مخالفة أمر الله. هذا تفسير صحيح والأول صحيح. عزيز عليه أي يعز عليه يجعله في هم وغم أن أنتم تقعوا في مخالفة أوامر الله عز وجل. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما هنا فسر الشهادة هناك شهادة لا إله إلا الله فسرها بتفسير مرادف لمعنى الشهادة. التفاسير تفاسير الكلمات كم نوع؟ تفاسير الكلمات ثلاثة أنواع. أي كلمة تبي تفسرها في لغة العرب لك ثلاث طرق. أحمد بفضل لو جاءك إنسان وقال لك ما معنى ما معنى جاء فالآن أنت في كلمة جاء لك ثلاثة أشياء تفسر أي كلمة بلغة العرب. إما أن تفسره بالمرادف القريب فتقول جاء بمعنى أتى هذا يسمى المرادف القريب. وإما أن تفسره بضده لما يقول لك الرجل ما معنى جاء تقول معنى جاء أنه لم يتخلف لم يتأخر لم يغب عن جلستنا فأنت فسرته بالضد وهذا تفسير صحيح. والتفسير الثالث التفسير باللازم. التفسير بإيش؟ باللازم أو بالمقتضى تبعه باللازم أو بمقتضى الكلمة. فلما تقول جاء لو قالك رجل ما معنى جاء قلت له أتى فما فهم قلت له يعني لم يتأخر قال ما فهم تقول جاء أي أنه حضر بنفسه. هذا يسمى تفسير باللازم هو تفسير بالمرادف ما في ترادف بين حضر بنفسه وبين كلمة جاء. طيب الآن الإمام رحمه الله في شهادة التوحيد فسرها بالمرادف القريب لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. في شهادة أن محمد رسول الله كلمة محمد رسول الله من يفهم لا يفهمها كل أحد يفهم لذلك لم يفسره بالمرادف. هذا شيخ سعد ما فسره بالمرادف فسره بالمقتضى باللازم. ليش؟ لأنه هو الذي يغيب عن أذهان الناس وهذا من شأن العالم أن ينتبه ما الذي يغيب عن أذهان طلاب العلم أو المسلمين فيفسر ذلك. فلما قال معنى شهادة أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر هذا لوازم الشهادة. طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وذكر دليل الصيام وذكر دليل الحج.
ثم ذكر رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله فأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
المرتبة الثانية من مراتب دين الله عز وجل ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد الأولى. هذه المرتبة هي الإيمان. والإيمان كما قال المصنف 74 شعبة ومعنى شعبة يعني أجزاء أبعاد. شعبة يعني أجزاء وأبعاد. فأعلاها أعلى هذه الشعب وعلى هذه الأجزاء قول لا إله إلا الله وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا نفس الحديث والإمام ورده للدلالة على أن الإيمان انتبه عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل وقلب قول وعمل وإقرار لا بد من الأمور الثلاثة معا عند أهل السنة والجماعة. في الإيمان الإيمان لا يتم ولا يصح إلا بإقرار قلبي وقول لفظي وعمل. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان قول البدن وعمل البدن، هذا هو معنى الإيمان. ثم قال وأركانه ست. لاحظوا الآن أركان الإيمان كلها أركان علمية، أركان علمية، لأن قلنا إذا جاء الإيمان مع الإسلام فإنه ينصرف إلى العلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أركان، هذه ستة أركان. بعض العلماء يقول أركان الإسلام خمس، أركان الإيمان خمس، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان ذكر ستة، وفي القرآن الكريم ذكر أركان الستة. ولذلك لا ينبغي أن يقال إن أركان الإيمان خمسة مثل أركان الستة. ثم قال والدليل على هذه الأركان الستة آية البقرة قوله تعالى إن البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. نعدها الآن، الآية تدل على أركان الستة، من آمن بالله هذا ركن إيش؟ واليوم الآخر هذا ركن الثاني، هنا في الآية الثانية، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب. قال طبعا هناك في حديث جبريل مرتب، سيأتي معنا لماذا في حديث جبريل مرتب. قال والملائكة هذا الركن إيش؟ الثالث هنا، والكتاب والنبيين. طيب باقي ركن ما هو؟ القدر. أين ذكره؟ مذكور، كملنا الآية والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي ذي القربى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. قال العلماء هذا الدليل القدر، هذا الدليل القدر. ولذلك المصنف رحمه الله ظن أن ربما بعض الناس يقول طيب القدر غير مذكور، فعلى طول جاء آية القدر، آية القمر، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاص انتهى.
ثم ذكر رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان، الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون العمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
هذه المرتبة الثالثة وهي أعلى من مرتبة الإيمان. قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد مبني على ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طيب أنت ما ترى؟ قال فإن لم تكن ترى فإنه يرى، أي واضح المسألة، بحيث أن الإنسان يصل إلى مرتبة يرى نظر الله إليه، يجزم بسمع الله له، يستيقن بعلم الله بأحوال بحاله. إذا وصل إلى هذه المرتبة كما قال بعض السلف والله إني لأقضي حاجتي وإني لفي خلاء فأستحي من الله، فيغطي عورته. شوفوا كيف شيء غريب سبحان الله، وصل إلى مرتبة من الإحسان فوق ما يتصوره ويظنه الظن. لذلك هذه المرتبة لا يمكن الوصول إليها إلا بالمجاهدة العظيمة، إلا بالمجاهدة العظيمة للنفس مع العلم. لذلك ما يصل الجاهل لهذه المرتبة، لا بد من العلم، لا بد من العلم. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فرتب في الآية، لاحظ ذكر مرتبة التقوى ثم ذكر بعدها والذين هم محسنون. إما أن تكون الاسم الموصول وصلتها صفة للذين اتقوا، وهنا لا يعطي معنى جديدا. والقاعدة في التفسير يا علي، والقاعدة في التفسير أنه مهما أمكن، مهما أمكن إخلاص معنى جديد من الكلام فهو أولى من العطف في الكلام، مهما أمكن إعطاه معنى جديد في الكلام فهو أولى من العطف. وهنا الآن لو قلنا أن اسم الموصول وصلة وصفة للذين اتقوا ما في معنى جديد، معناه أن الله مع الذين اتقوا. لكن إذا قلنا أن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون، لا، هنا أعطانا معنى جديد، أن في مرتبة فوق التقوى هي مرتبة المحسنين. وهي مرتبة المسلم. لذلك يقول العلماء إن كل مؤمن يكون متقيا، ولكن ليس كل متق يكون محسن، كل محسن متق. وبعض العلماء يرى أن التقوى والإحسان كلمتان مترادفتان. وعلى كل حال فظاهر القرآن أن بينهما تفاوت، فأهل الإيمان يطلق عليهم أنهم أهل التقوى، أهل الإيمان يطلق عليهم أنهم أهل التقوى، وأما أهل الإحسان هم أهل الإحسان فوق أهل التقوى. والآية والذين هم محسنون. الإحسان، الإحسان مبناه مع الخالق ومع الخالق، لاحظ، مع الخالق تعبده كأنك فإن لم تكن تراه. طيب مع الخالق كيف تتعامل بالإحسان مع الخالق؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابط، قال تحب لأخيك ما تحبه بس، هذا ضابط، هذا ضابط الإحسان. قال وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله ما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون. تصوروا معي لو أن كاميرا وضعت في بيوتاتنا، في غرفاتنا، في سياراتنا، كما هو موضوع في طرقاتنا، كما هو موضوع في أماكن أعمالنا، كيف كنا نتصرف مع الله؟ لو قال لنا قائل في كاميرا موضوعة في غرفتك وفي دارك وفي سيارتك وكاميرا موضوعة على عينيك كلما تنظر شيء هم يرونه، وكاميرا موضوعة في قلبك كلما يخطر بالك شيء هم يعلمونه، كيف كانت خطراتك؟ كيف كانت ستكون نظراتك؟ كيف كانت ستكون حركاتك؟ كيف كانت ستكون سكناتك؟ هذه هي مرتبة الإحسان، تصل إلى هذه المرتبة كما يقول ابن القيم، بحيث أنه لا يخطر ببال ولا يلحظ في عين ولا يخطو خطوة إلا وهو يراقب الله. هذه حقيقة الإحسان.
ثم ذكر رحمه الله والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا لا يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليئا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
ذكر المصنف رحمه الله من السنة دليلا على هذه المراتب الثلاثة من مراتب دين الله عز وجل الإسلام. فأول ما ذكر من القرآن ما يوضح هذه المراتب الثلاثة، ثم ذكر من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، لكن نذكر منه بعض الفوائد المتعلقة بالاعتقاد. أول هذه الفوائد أن الملائكة يتصورون بصورة البشر، فأعطاهم الله تعالى هذه الخاصية، أعطاهم الله هذه الخاصية. كيف أن جبريل العظيم الذي له 600 جناح أمكنه الله أن يأتي على صورة رجل؟ هذا دليل على عظيم قدرة الله جل في علاه. ثم في من هذه الفوائد هذا الحديث جواز إتيان العالم إلى من هو عالم مثله أو إلى من لا يعلم ليسألهم ليعلم الناس بسؤاله. يعني ربما يأتي عالم فيحضر درسه بعض العلماء ويسألون بعض الأسئلة حتى يتعلم الحاضرون، هذا فيه جواز على ذلك. ثم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أحسن ما قيل أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، إما على فخذي نفسه كما في بعض الروايات، أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هكذا وهكذا، وهذا أمر سائر ويدل على التلطف ومحبة المودة والقربة بين العالم وبين المتعلم، لأن هذه الصفة لا تكون إلا بين عالم ومتعلم. ولذلك ربما العالم يضع يده على كتف المتعلم، وربما المتعلم يضع يده على كتف العالم، كل هذا من باب المودة والقربة. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. لما بدأ بالإسلام علمنا أنه إيش؟ لا يمكن الدخول في دين الله إلا من هذا الباب، لا يمكن الدخول في الإسلام إلا من هذا الباب. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فذكر أركان الإسلام الخمس. فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدق. عجب الصحابة لأن القاعدة أن المتعلم يسأل وهو لا يعلم، فإذا أجيب كيف يقول صدقت؟ هذا الذي جعله يتعجب. ولذلك إذا سألت سؤالا وأنت لا تعرف جوابه لا تقول صدقت، لأن قولك صدقت معناه أنك تعرف. قل جزاك الله خير نحو ذلك من الكلمة، ولكن من يقول صدقت من يعرف الجواب. قال أخبرني عن الإيمان، التقى إلى المرتبة الثانية. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا كرر الفعل في السادسة؟ لبيان أهميته. طيب هذا جواب صحيح، قاله بعض العلماء أن تؤمن بالله وملائكته كله بالعطف، لكن لما جاء ذكر القدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. تأكيد أهمية. نعم
يعني بس صحيح هو وعكسه شيء كالآخر.
نعم من يعرف واو ستة؟ ترى واو ستة هذا مو فيتامين واسطة، واو ستة مو فيتامين واسطة، واو ستة هذا واو في اللغة العربية. من يعرف الواو السادس في اللغة العربية؟ على كل حال يعني هناك من لغة عند العرب أنهم يعطفون إذا جاء السادس خلاص يتركون العطف يذكرون الجملة التامة، هذه مستعملة عند العرب. ولكن الأول هو الصحيح أن هذا ذكر من باب التأكيد ومن باب الأهمية، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن ذلك كله بتقدير الله جل في علاه. ولو أن الله شاء أن لا يكون كافرا على وجه الأرض لأغرقهم جميعا كما أراد قوم نوح ولا. طيب لو شاء الله تبارك وتعالى لو أراد المجرمون أن يجرموا، أراد الله أن لا يجرموا بس استطاعوا أن يجرموا، لكن الله تركهم وإيش وما أراد، لأن الدار دار ابتلاء دار امتحان. ثم قال أخبرني عن الإنسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، والساعة المقصود بها القيامة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. من هو المسؤول؟
كم
السائل؟
جبريل.
هذه صورة تعليمية أن لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الرسول الملكي والرسول الإنساني، أفضل ملكي، أفضل رسولين، الرسول الملكي والرسول الإنسي كلاهما يعلماننا، هذه فضيلة مزية لهذه الأمة. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة جمع الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. قال أن تلد الأمة ربتها، فسر بتفاسير كثيرة الشهر وتفسيرها. الأول أن المرأة تجلس في البيت والأم هي اللي تخدم والرائحة رائحة الجامعة. جاي من الجامعة، هاي أمه طبخت ولا ما طبخت، هاي أمه وين ملابسي، هكذا هكذا خلاص تصبح هي السيدة والأم هي الخادمة، نسأل الله السلامة والعافية. من حيث تشعر ولا ما تشعر، هذا الواقع، هذه مصيبة، هذه مصيبة. المرأة مفروض أن الأم تجلس وتكرم وتخدم، لكن مع الأسف الشديد في كثير من البيوتات، ولا أقول قليل، في كثير من البيوتات الأم إلى الآن ما دام في حيلها فهي تدخل في مقرها، هذه مشكلة. الله المستعان. والتفسير الثاني أن تلد لمة ربتها أن يتزوج إنسان من جاريته التي اشتراها فينجب ولدا، ثم تصبح هي أم ولد، ثم تصبح هي أم ولد، فابنها سيد وابنتها سيدة وهي أمة. هذا معنى الآخر. قال وانتر الحفاة، حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس لهم لباس، عالة ما عندهم ما يقتدون به، يسألون الشيخ الفلاني والأمير الفلاني والحاج الفلاني. رعاء الشاة أصحاب، جاء في بعض الروايات رعاء الشاة، ولبعضها قال رعاء الشاة والإبل. يعني الآن لو تنظرون تجدون أن رعاة البقر في أمريكا كانوا حفاة رعاة عالة رعاة بقر، تجد أن الناس في أستراليا كانوا حفاة رعاة عالة رعاة الإبل، تجد الناس في الجزيرة العربية حفاة رعاة عالة رعاء البقر والشاة. أصبح أهل سيدني هناك يتطاولون في البنيان، يقول إحنا عندنا أقوى البنيان، وأصبح الناس في جزيرة العرب يتطاولون، لا إحنا عندنا أقوى البنيان، وأمريكا واشنطن رعاة البقر يقولون لا إحنا أقوى البنيان. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يتطاولون بين الدول في تطاول وبين الأفراد في تطاول. يجي المرأة تجي عند رجلها ويقول لها ها أخوك بنى دورين ثلاث وانتش عندك، احنا على الدور واحد، يلا يا بنت الحلال ما في داعي، لا إلا يروح المسكين يركب نفسه الديون. هذا إذا ما كان بعد الحرام من بنك الأمم، ليش بس يبي يجاري الناس يتطاولون؟ نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا الحديث لا يدل على ذم التطاول في البنية، إنما ذم التطاول متى يكون؟ إذا كان على سبيل التفاخر. أما إذا كان التطاول للحاجة والداعي الموجود فلا بأس به، هذا الذي قاله العلماء. إنما المذموم من أن يتطاول الإنسان لا لحاجته ولا لضرورته. قال فمضى في الإثم أمليا فقال يا عمر أدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم هذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المسألة علمية دينية فيجوز أن تقول الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه مسألة علمية دينية. إذا كان لا يغيب عن أحد العلماء فكيف يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا كانت المسألة علمية دنيوية أو دنيوية ليست علمية لا يجوز أن تقول الله ورسوله، تقول الله أعلم. نضرب مثال على مسألة علمية دنيوية. لو سأل طبيب طبيبا آخر ما حكم هذه العملية الجراحية كيف تصير؟ والله ما أعلم، الله أعلم، هذا الصح، يقول الله أعلم. ما يجوز يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأمور الطبية، الأمور العلمية الدينية ما يعلم، صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من الأمور الدنيوية وإن لم تكن علمية أيضا لا يعلمها، مثل لو قال فلان أين زيد؟ يقول الله أعلم، ما يجوز يقول الله ورسوله أعلم. إذا متى يقول الله ورسوله أعلم؟ في المسألة الدينية يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، أما في المسائل الدنيوية أو العلمية الدنيوية لا يجوز أن يقول إلا الله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. إذن أمور ديننا مبنية على هذه المراتب الثلاثة. نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. السبت القادم نختم الرسوم الثلاثة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المذنب قال صلى الله عليه وسلم ليش لا تطحون النخل يتركه ويصير وبعدين ما نجح عنه ما تتعلم في الدنيا لطفا
نعم صحيح.